الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. تفضل يا شيخ. بعد أن بين المصنف أن المادة والصيغة تدلان على الطلب وأثبت المصنف ذلك، أثبت المصنف فيما تقدم أن مادة الطلب، مادة الأمر تدل على الطلب، كما أن صيغة الأمر تدل على الطلب، فالمادة والصيغة تدلان على الطلب، وقد أثبت المصنف هذا الكلام. بعد ذلك ينتقل المصنف لبحث آخر، وهو هذا الطلب المدلول لمادة الأمر، الطلب المدلول لصيغة الأمر، هل أن الصيغة والمادة تدلان على مطلق الطلب الأعم من الوجوبي والاستحبابي، أم أن المادة والصيغة تدلان على طلب مخصوص وهو الطلب الإلزامي، الطلب الوجوبي؟ هل أن المادة والصيغة تدل على الوجوب أو تدل على مطلق الطلب أعم من الوجوب والاستحباب؟ هذا البحث اللي يذكر المصنف. المصنف يقول الصحيح هو أن المادة وهكذا الصيغة تدلان على طلب مخصوص، على الطلب الإلزامي، على الطلب الوجوبي، على الوجوب. الصيغة تدل على الوجوب، هكذا المادة تدل على الوجوب، وهذا أمر واضح ومتفق عليه بين المحققين من الأصوليين، اتفقوا على أن الصيغة والمادة يدلان على الوجوب. هذا أمر واضح ومتفق عليه، لأن العرف العام حينما يسمع مادة الأمر أو يسمع صيغة الأمر يفهم الوجوب. العرف العام، العقلاء حينما يسمعون المادة آمرك بالصلاة، يعني شنو؟ العرف يفهم أن الصلاة واجبة عليه. حينما يقول صلي أقم الصلاة، سواء استعمل المادة أو استعمل الهيئة، العرف العام، العقلاء يفهمون الوجوب ولا يترددون في الوجوب. لذلك إذا قال الآمر آمرك بالصلاة أو قال المولى أقم الصلاة وتخلف العبد عن الامتثال، يعاقب العبد ويلام العبد بحسب نظر العرف العام والعقلاء. العقلاء يقبحون هذه المخالفة من العبد، يوجبون الامتثال ويقبحون المخالفة ويحكمون باستحقاق العقاب على هكذا عبد ترك أمر المولى، وليس ذلك إلا لأجل الوجوب. هذا معناه الوجوب، معناه أن آمرك بالصلاة وأقم الصلاة، هذا يدل على الوجوب. إذن العرف العام لا يترددون في فهم الوجوب، بل أكثر من ذلك، بل قد يقال أن العرف لا يلتفت إلى الاستحباب. العرف العام، العقلاء أصلا لا يلتفتون إلى الاستحباب إلا مع وجود مؤنة زائدة وبذل عناية زائدة، كأن يقول المولى نفسه مثلا آمرك بالصلاة ولا بأس بترك الصلاة. هذا حينئذ يفهم العرف العام والعقلاء يفهمون الاستحباب، أما من دون التنبيه على الاستحباب، الآن العرف العام حينما يسمعون لفظة الأمر بأي صيغة كانت أو صيغة الأمر بأي مادة كانت، حينما يسمعون الصيغة أو المادة يحملون الكلام على الوجوب وعلى الإلزام. هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه، إنما الخلاف في تفسير ذلك، في تفسير استفادة الوجوب من المادة أو من الصيغة. كيف يفسر هذا الكلام؟ كيف يفسر استفادة الوجوب من المادة أو من صيغة الأمر؟ كيف يفسر هذا؟ فبرزت تفسيرات متعددة، البعض قال بالوضع، البعض قال بمعونة مقدمات الحكمة والإطلاق، والبعض قال بدلالة العقل. المصنف ينقل هاي الأقوال، هاي التفسيرات، ويعلق عليها. القول الأول وهو المشهور والمعروف بتعبير السيد الخوئي قديما وحديثا، وهو الوضع. قالوا بأن المادة ما موضوعة لطلب مخصوص وهو الوجوب. المادة موضوعة للوجوب، الصيغة أيضا موضوعة للوجوب، ما موضوعة لمطلق الطلب، للطلب الأعم من الوجوب ومن الاستحباب. المادة والصيغة موضوعتان للوجوب، فدلالة المادة ودلالة الصيغة على الوجوب دلالة وضعية، والدليل على ذلك هو التبادل. هذا اللي الآن كنا نقوله، الدليل على ذلك هو أن السامع العرفي المتلقي العرفي ما أن يسمع المادة أو الصيغة حتى يتبادر الوجوب إلى ذهنه، والإلزام وأن المولى يلزم العبد بالامتثال. هذا التبادر هو دليل على الوجوب، دليل على الوضع، دليل على أن المادة والصيغة موضوعتان للوجوب. وقد قرأنا سابقا في دراساتنا الأصولية أن التبادر علامة الحقيقة، هذا يعني أن المادة موضوعة للوجوب، إذا تبادر الوجوب من المادة أو هكذا الهيئة، هذا يعني أن المادة والهيئة موضوعتان للوجوب. إذن القول الأول يفسر هذا التبادر على أساس الوضع، ودليل نفس هذا التبادر، التبادر دليل على الوضع. تعليق المصنف على هذا القول، يقول المصنف هذا الكلام إنما يتم إذا كان التبادر ناشئا من اللفظ. هذا التبادر اللي لا شك فيه، هذا التبادر اللي لا شك فيه واتفقوا عليه، كما قلنا اتفقوا على أن المتبادر من الأمر سواء كان صيغة أو مادة هو الوجوب. هذا الكلام إنما يستقيم وإنما يصح وأن الأمر موضوع للوجوب إذا كان التبادر ناشئا من نفس اللفظ من دون معونة شيء آخر. هذا اللي يسموه بحسب الإصطلاح التبادر الحاقي، يعني الذي ينشأ من حاق اللفظ، من نفس اللفظ، من دون ضميمة شيء آخر، هذا يكون علامة على الوضع وعلامة على الحقيقة. أما إذا كان ناشئا من شيء آخر، ناشئا من مقدمات الحكمة مثلا، أو ناشئا من حكم العقل، حينئذ لا يكون هذا التبادر علامة على الحقيقة، فلا يستقيم هذا القول الأول. هذا القول الأول إنما يستقيم إذا أثبتنا بالدليل أن هذا التبادر ناشئ من نفس اللفظ، حينئذ نلتزم بأن التبادر علامة على الحقيقة. وإلا إذا سلمنا بالتبادر لكن لم يكن التبادر ناشئا من اللفظ، هذا التبادر لكن ليس بنافع في إثبات الوضع. النافع في إثبات الوضع وفي إثبات الحقيقة هو التبادر ناشئ من نفس اللفظ لا من شيء آخر. وعليه فحتى يتم هذا القول، هذا القول الأول، لا بد من إبطال سائر المناشئ الأخرى. أي دعوة في قبال دعوى الوضع لا بد من إفسادها وإبطالها حتى يدعى أن هذا التبادر ناشئ من اللفظ، حينئذ نقول الأمر موضوع للوجوب. هذا القول يتوقف على أمرين، الأمر الأول أصل وجود التبادر وهو أمر ثابت ومتفق عليه لا خلاف فيه. الأمر الثاني اللي يتوقف عليه هذا القول هو إبطال سائر المناشئ الأخرى، إبطال دليل العقل الآتي، يعني إبطال قرينة العقل الآتية في القول الثاني، وإبطال القرينة العامة مقدمات الحكمة. أما إذا قيل بأن هذا التبادر ناشئ من حكم العقل أو ناشئ من القرينة العامة من مقدمات الحكمة، بعد لا يكون هذا التبادر علامة على الحقيقة. إذن الحكم على هذا القول الأول موقوف مؤجل إلى تمام الحكم على بقية الأقوال. إذا أبطلنا قرينة العقل ومقدمات الحكمة يعود هذا القول مستقيما، وإلا يبطل هذا القول. هذا تعليق المصنف على هذا القول. قال محصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر، هذا أمر متفق عليه. دلالة الأمر على الوجوب هذا أمر واضح ومتفق عليه، بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة وجوبا، على كون الطلب وجوبا، على كون هذا الطلب هو وجوب، هذا بحكم العقلاء والعرف العام، على كون الطلب وجوبا، هذا وجوبا خبر الكون، على كون الطلب وجوبا. وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة، اختلفوا في توجيه وتفسير دلالة الأمر على الوجوب، هل هي وضعية أو عقلية أو لأجل مقدمات الحكمة إطلاقية. قال وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدة أقوال. القول الأول إن دلالة إن ذلك بالوضع، يعني دلالة الأمر على الوجوب بالوضع، الأمر موضوع للوجوب، الأمر موضوع للطلب الإلزامي. قال إن ذلك بالوضع بمعنى أن لفظ الأمر موضوع للطلب الناشئ من داع لزومي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك، يعني من داع لزومي، أم الهيئة أم المادة موضوعة للطلب اللزومي الناشئ من داع لزومي، وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك، يعني من داع لزومي. ودليل هذا القول هو التبادر مع إبطال سائر المناشئ، مركب من أمرين، أولا التبادر، ثانيا يا تبادر، تبادر الناشئ من اللفظ مو الناشئ من شيء آخر. هاي الدعوة تتوقف على إبطال سائر المناشئ، كن نبطل العقل ونبطل الإطلاق. قال ودليل هذا القول أولا التبادر، ثانيا إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر. هذا تعليق المصنف عليه، يقول هذا يتوقف على التبادر وعلى إبطال سائر المناشئ. فمن نقدر نحكم الآن في هذا الوقت، من نقدر نحكم على صحة وفساد هذا القول؟ أولا التبادر موجود، هذا الأمر الأول، لكن الثاني لم يثبت بعده، لابد من ملاحظة سائر المناشئ، فإن تمت يبطل هذا القول، وإن لم تتم فيتعين هذا القول، هذا القول الأول. القول الثاني وهو لمدرسة المحقق النائيني، قال بأن ليس دلالة الأمر سواء بالمادة أو بالهيئة، ليست الدلالة على الوجوب المسلمة، هاي الدلالة ليست ناشئة من الوضع، ليست دلالة الأمر على الوجوب دلالة لفظية، دلالة ناشئة من الألفاظ، من وضع الألفاظ للوجوب كما يدعي المشهور. مشهور قال بأن مادة الأمر وصيغة الأمر موضوع على الطلب، المحقق النائني يقول لا، ليست الدلالة دلالة وضعية، ليست الدلالة دلالة ناشئة من الألفاظ، ليست دلالة لفظية، إنما الأمر الصادر من المولى المستجمع لشرائط المولوية، إذا سلمنا كون مولى ومستجمع لشرائط المولوية، إذا أدى وظيفته هذا المولى وأعمل مولويته وقال افعل، قال أقم الصلاة أو قال صلي أو قال آمرك بالصلاة، حينئذ العقل يحكم من دون ترخيص من المولى، العقل يستقل، العقل يحكم بلزوم امتثال هذا الأمر. فأولا لابد من استعمال المادة والصيغة في المعنى التي وضعت له، ثم بعد ذلك في مرتبة متأخرة يحكم العقل بعد عدم صدور الترخيص من المولى بلزوم الامتثال. هو المولى إذا قال آمرك بالصلاة من دون أن يرخص في ترك الصلاة، حينئذ العقل يستقل بلزوم الامتثال. نفس أمر المولى غير المقرون بالترخيص، هذا موضوع مستقل لحكم العقل بلزوم الامتثال. فالدلالة دلالة عقلية ليست بلفظية، ليست الألفاظ موضوعة للوجوب، الوجوب في مرتبة متأخرة عن استعمال الألفاظ في المعاني التي وضعت لها. أولا ألفاظ عندنا موضوعة لمعاني، شنو المعنى اللي اقترح المحقق النائني؟ يقول إيه نعم، الأمر موضوع لمطلق الطلب، للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، الأمر موضوع لمطلق الطلب لكن الطلب غير المقرون بالترخيص من نفس المولى، هذا يجي العقل ليحكم عليه بلزوم الامتثال. فموضوع حكم العقل هو الطلب الصادر من المولى غير المقرون بالترخيص، يحكم العقل بلزوم امتثاله. فالوجوب ناشئ من حكم العقل ولم يكن ناشئا من الألفاظ. ليست الألفاظ موضوع على الوجوب كما يدعي المشهور، ليست الألفاظ موضوعة لطلب ناشئ من داع إلزامي، هي موضوعة لمطلق الطلب، لكن حيث لم يقترن الطلب بالترخيص يحكم العقل بلزوم الامتثال. نعم، إذا رخص المولى نفسه، إذا المولى نفسه رخص في مخالفة المطلوب، في مخالفة هذا الأمر اللي يكون على نحو الطلب الأعم، حينئذ ترخيص المولى هذا ينفي حكم العقل. بعد العقل لا يستقل ولا يحكم، هو المولى بنفسه نزل عن مولويته وقال لا يجب إطاعة هذا الأمر، هذا الأمر صادر مني نعم، لكن أنا أرخص في المخالفة. بعد العقل لا يستقل بحكم من وحده، العقل يستقل ويقول لا بد من الامتثال، لا بد من الإلزام. إذن موضوع حكم العقل هو الطلب الصادر من المولى غير المقرون بالترخيص، وبذلك يثبت أن الدلالة على الوجوب ليست دلالة وضعية، ليس الوجوب هو مفاد المادة والهيئة كمدلول لفظي، إنما العقل هو الذي يحكم بلزوم الامتثال. هذا القول الثاني. قال القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني، أحيانا يعبرون المحقق النائيني، أحيانا يعبرون مدرسة النائيني ويعنون النائيني وضعف تلامذة سيد الخوئي. هنا كان المناسب أن يعبر المصنف بمدرسة المحقق النائيني، لأن سيد الخوئي أيضا التزم بذلك، التزم بالدلالة العقلية اللي مرت علينا بأصول المظفر، أيضا المظفر التزم بذلك. قال القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من أن ذلك، يعني دلالة الطلب على الوجوب، دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل، من أن ذلك بحكم العقل، بمعنى أن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، مو ناشئ من نفس الألفاظ فقط، الألفاظ موضوعة للطلب، المادة والهيئة موضوعة للطلب، ليست موضوعة للوجوب حتى نقول هي مستفادة من الدليل اللفظي كما ادعى المشهور. قال وإنما مدلوله، يعني مدلول الدليل اللفظي الطلب فحسب، فقط وظيفة الدليل اللفظي وصلنا للطلب الأعم من الوجوب ومن الندب. يجي العقل يقول هذا طلب صادر من المولى غير مقرون بالترخيص، إذن يجب الامتثال، الامتثال لازم. وإنما مدلوله، يعني مدلول الدليل اللفظي الطلب، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله. شوفوا موضوع حكم العقل، كل طلب لا يقترن بالترخيص، الطلب غير المقرون بالترخيص هو هذا تمام موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، يبقى العقل لابد أن يحكم بلزوم الامتثال. وبهذا اللحاظ يتصف بالوجوب، بلحاظ عدم الترخيص يتصف، منو يتصف؟ الطلب بالوجوب، بلحاظ عدم الترخيص يتصف الطلب بالوجوب، الطلب بلحاظ كونه غير مقرون بالترخيص يتصف هذا الطلب بالوجوب حتى يتحصص. وقلنا الطلب، قلنا الأمر موضوع للطلب الأعم من الوجوب والندب، منو اللي يحصص إلى وجوب واستحباب؟ الاقتران بالترخيص وعدم الاقتران بالترخيص. إذا اقترن بالترخيص نقول مستحب، إذا لم يقترن بالترخيص نقول واجب، طلب على نحو الإلزام والوجوب. وبهذا اللحاظ، يعني بلحاظ عدم الاقتران بالترخيص يتصف الطلب بالوجوب، بينما إذا اقترن بالترخيص، بينما إذا اقترن الطلب بالترخيص المذكور، مذكور يعني شنو؟ ترخيص في المخالفة، في مخالفة المطلوب، إذا اقترن بالترخيص في المخالفة لم يلزم العقل بموافقته، لا يحكم العقل بعد بلزوم الموافقة، لا يحكم العقل بلزوم الامتثال، ليش؟ لأن هذا طلب صحيح صادر من المولى، لكن اقترن بالترخيص، هو نفس المولى أباح ورخص في المخالفة، فلا يحكم العقل بالإلزام، بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. هذا اللحاظ يعني بلحاظ اقترانه بالترخيص يتصف يعني الطلب بالاستحباب. هذا القول الثاني. المصنف يعلق على هذا القول بثلاثة تعليقات، ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى يقول المصنف: هذا القول من المحقق النائيني موقوف على أن يكون موضوع حكم العقل بلزوم الموافقة ولزوم الامتثال، موضوع حكم العقل هو الطلب غير المقرون بالترخيص. هذا إذا استقام للمحقق النائيني دعواه وتفسيره، وإلا فلا. فإحنا خلينا نشوف هذا الموضوع صحيح، هو موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو الطلب غير المقرون بالترخيص، فعلا أن العقل إنما يحكم اعتمادا على طلب غير مقرون بالترخيص لو على شيء آخر. إذا ثبت هذا فيثبت للمحقق النائني كلام، لكن هذا الكلام ليس صحيح. ليس صحيحا أن يقال أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، موضوع حكم العقل بلزوم الموافقة هو شنو الموضوع؟ الطلب غير المقرون بالترخيص. هذا الكلام ليس بصحيح. هذا الموضوع المدعى ليس صحيحا. ليس صحيحا أن يقال أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو شنو؟ هو الطلب غير المقرون بالترخيص فقط. هذا لا، هذا الكلام ليس بصحيح. هذا منقوض بأكثر من نقض. مثلا المصنف يذكر نقض واحد في هاي المناقشة. النقض هو يقول: لو قدر للعبد أن يطلع على ملاكات الأحكام، وقدر إليه أن وجد في خصوص هذا المورد أن هذا الحكم، هذا الطلب الصادر من المولى لم يكن ناشئا من ملاك إلزامي، لو قدر للمكلف أن يطلع بطريقة أو بأخرى لسبب أو لآخر، لكن من غير بيانات الشارع، بقطع النظر عن بيانات الشارع، هو قدر إلى أن تنفتح إلى نافذة للإطلاع على الملاكات، واطلع على أن الملاك في طلب ما هو ليس إلزاميا. يعني مسألة مثلا الصدقة أول الشهر، الشارع المقدس طلب الصدقة في أول الشهر، هذا الطلب الصادر من المولى، طلب الصدقة في ذاك اليوم المخصوص، هذا لم يكن ناشئا من ملاك إلزامي. الشارع المقدس لا يتأذى بتعبير المصنف، ويرضى تطيب نفسه بأن يفوت هذا الملاك. هذا الملاك ليس إلزاميا، هاي المصلحة اللي موجودة في الصدقة مو مصلحة إلزامية، ما يتأذى الشارع من أن تفوت تلك المصلحة، يرضى وتطيب نفسه بأن تفوت تلك المصلحة. لو اطلع المكلف على الملاك ووجد أن الطلب صادرا من ملاك ومن مصلحة غير إلزامية، وصدر الطلب، لاحظوا، قال تصدق أول الشهر، ولم يقترن هذا الطلب بالترخيص، فشو تقول يا محققنا النائيني؟ هذا يجب امتثاله لو لا يجب امتثاله؟ يحكم العقل بلزوم امتثاله لو لا يحكم العقل بلزوم امتثاله؟ المفروض الجواب لا، الجواب لا، لأن احنا ادركنا بطريق او باخر ان الملاك ليس الزاميا، الشارع المقدس لم تكن المصلحة في نظره واصلة حد الالزام. اكو مصلحة بالصدقة نعم، لكن ليست الزامية. المفروض العقل يحكم بعدم الإلزام، المفروض العقل يحكم بعدم لزوم الامتثال، لأنه هو اطلع على أن المصلحة ليست إلزامية، والحكم إنما يكون ناشئا من المصلحة. فإذا كانت المصلحة ليست لزومية، ليست بدرجة بحيث تكون ملزمة، العقل يحكم بعدم لزوم الامتثال، في حين بحسب دعوى المحقق النائني هذا الموضوع اللي هو الدعاء المفروض كان موجود، طلب صادر من المولى لم يقترن بالترخيص، المفروض على كلام المحقق النائني يحكم العقل بالإلزام، في حين احنا نشوف لا، العقل لا يحكم بالإلزام. نفس العقل اذا اطلع على الملاكات ووجد ان الملاك ليس إلزاميا هو لا يلزم بذلك، هو لا يلزم بالامتثال ويجوز المخالفة. إذن هذا يؤشر على أمرين، هذا النقض يؤشر على أمرين. النقض الأول أن ليس موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو الطلب غير المقرون بالترخيص، هذا الكلام ليس بصحيح. ليس؟ لأن هذا الموضوع موجود ومع ذلك لا يحكم العقل بلزوم الامتثال، إذن هذا الموضوع المدعى ليس صحيحا، هذا الموضوع اللي اعتمد عليه المحقق النائني ليس ثابت. الشيء الثاني اللي يؤشر عليه هو أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو كون المصلحة والملاك إلزاميا، هذا موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال. العقل إنما يحكم بلزوم الامتثال، العقل إنما يحكم بقبح المخالفة، هذا إذا كانت المصلحة ملزمة، إذا كان الملاك بمرتبة من الأهمية شديدة وهذا الملاك الشارع المقدس يهتم فيه اهتماما بالغا بحيث لا يرضى بتفويته، حينئذ يحكم العقل بلزوم الامتثال. موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال مو الطلب غير المقرون بالترخيص كما يدعي المحقق النائني، لا، موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو المرتبة الشديدة الأكيدة من الملاك من المصلحة، طالما كلما أحرزت تلك المرتبة حكم العقل بلزوم الامتثال. إلى الآن شنو اللي سوينا؟ أثبتنا عدم تمامية الموضوع اللي يدعيه المحقق النائني، وبذلك يبطل كلام المحقق النائني. لكن حتى نتمم البحث نقول إذا كان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو المرتبة الشديدة من الملاك، الآن نسأل نقول كيف يمكن لنا أن نطلع على الملاكات حتى يحكم عقلنا بلزوم الامتثال مرة ولا يحكم بلزوم الامتثال مرة أخرى؟ كيف يمكن لنا أن نطلع على الملاكات حتى نشوف هاي المرتبة من الملاك أكيدة وشديدة وهاي المرتبة ليست أكيدة ولا شديدة؟ كيف نطلع على ذلك؟ اتفقوا في بحسب ضرورة الفقه على أن ليس لنا نافذة على الملاكات الواقعية إلا خطابات الشارع، ما عندنا طريق لمعرفة الملاك إلا خطابات الشارع. الشارع المقدس يقول تجب الصلاة، احنا نفهم من خلال هذا أن المصلحة الموجودة في الصلاة مصلحة إلزامية. الشارع المقدس يقول تحرم الغيبة، احنا نفهم من خلال هذا ان في الغيبة مفسدة شديدة واكيدة وملزمة. من خلال الخطابات احنا ينكشف ان ملاكات الشارع، الخطابات تكشف عن الملاكات كشف المعلول عن العلة، هي تدل على الملاكات بدليل الان، تكشف عنها كشف المعلول عن العلة. وحينئذ لا زال كلامنا مع المحقق النائني، نقول له إذا لم يكن لنا طريق لمعرفة الملاك إلا خطابات الشارع، ما عندنا طريق لمعرفة الخطاب إلا ملاكات الشارع، فحينئذ يعود كلامك إلى أحد القولين السابقين، إلى الوضع مثلا أو إلى الإطلاق. إذا لم يكن لنا اطلاع على ملاكات الشارع الملزمة وغير الملزمة اللي هي موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، إذن لابد بالتالي من الرجوع إلى خطابات الشارع حتى نشوف خطاب الشارع هذا مصلحته أكيدة فيحكم العقل، أو هذا الخطاب مصلحته ليست بملزمة فلا يحكم العقل. إذن حكم العقل بلزوم الامتثال وعدم لزوم الامتثال هذا متأخر رتبة عن الدلالة على الملاك الإلزامي، وبالتالي يعود الكلام إما إلى القول الأول. شلون شو نقول؟ نقول الأمر موضوع للوجوب، الأمر موضوع للوجوب، فإذا أمر المولى استفدنا الوجوب، وإذا استفدنا الوجوب كشف ذلك عن ملاك إلزامي، حينئذ يجي حكم العقل ليحكم بلزوم الامتثال. فبالتالي يرجع كلام المحقق النائيني إما إلى القول الأول، بعد أن نقحنا حقيقة موضوع حكم العقل، يرجع إما إلى القول الأول دعوى الوضع، وإما إلى القول الثالث الآتي وهو دعوى الإبلاغ. يعني بعبارة أخرى، يجب على المحقق النائيني أن يعترف في مرتبة سابقة بدلالة اللفظ على الملاك الإلزامي في مرتبة سابقة، وبعد ذلك يحكم العقل بلزوم الامتثال. وإذا اعترف بذلك نقول هذا إما هو القول الأول وإما القول الثاني، وما عدنا إما القول الثالث، وما عدنا دعوة اسمه دلالة الطلب على دلالة الأمر على الوجوب دلالة عقلية. حكم العقل متأخر عن بيان المرتبة الشديدة من الملاك، وذلك لا يتكفله إلا نفس الألفاظ، إلا خطابات الشارع. قال: ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخير. هذا اللي ادعى المحقق النائيني، مو ادعى صريحا بس هو كلامه يعتمد على هاي المقدمة. أولى بأن العقل هو الذي يدل على الوجوب، هذا متوقف على شنو؟ متوقف على أن حكم العقل هو مجرد الطلب غير المقرون بالترخيص. هذا ليس بصحيح. قال إن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، لوضوح هذا النقض اللي راح ينقض به على هذا الموضوع. يقول هذا الموضوع اللي أنت تدعيه نشوفه متحقق ومع ذلك لا يحكم العقل، إذن ما ادعيته موضوعا هو ليس بموضوع. قال إن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، لوضوح أن المكلف إذا اطلع، لو اطلع بدون صدور الترخيص، لو اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى، المكلف لو قدر أن المكلف اطلع على الملاك لكن من غير خطابات الشارع، هو لوحده بطريقة أو بأخرى اطلع على الملاك، اطلع على أن طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي، المصلحة مو ملزمة، مصلحة لكن ليست بملزمة، ولا يؤذي المولى فواته، فوات هذا الملاك ما يتأذى بفواته، ويرضى وتطيب نفسه بفواته كما في المستحبات. المستحبات إذا تركت المولى ما يزعل، لا يتأذى، تطيب نفسه. قال: من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته، لم يحكم العقل بلزوم الامتثال. في حين بناء على كلام المحقق النائيني موضوع حكم العقل تام وهو الطلب غير المقرون بالترخيص، لكن نشوف لا يحكم العقل بلزوم الامتثال. لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، فالوجوب العقلي حكم العقل بلزوم الامتثال فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب. هذا المؤشر الثاني اللي قلنا عليه. إذن حكم العقل تبين مو فرع الطلب غير المقرون بالترخيص، مو موضوع الطلب غير المقرون بالترخيص. ليش؟ لأن هذا موجود ومع ذلك لا يحكم العقل. إذن شنو فرع؟ شنو فرع مرتبة معينة من الملاك، فرع مرتبة ملزمة من الملاك، هذا موضوع الحقيقي. قال: فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، وليس فرع الطلب غير المقرون بالترخيص. وهذه المرتبة إذا أجينا نكمل ويا المحقق النائيني نقول من اللي يكشف عن هاي المرتبة اللزومية من الملاك؟ ما عدنا إلا الألفاظ، فرجعت القضية إلى الألفاظ. فإذن الوجوب مدلول الدليل اللفظي مو مدلول الدليل العقلي كما تقول. قال: وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، نافذتنا الوحيدة على الملاكات خطابات الشارع، ألفاظ الشارع، فلا بد من فرض أخذ تلك المرتبة المعينة في مدلول الدليل اللفظي. أولا نكون نفهم هاي المرتبة الشديدة من الملاك من نفس الألفاظ، ثم يجي العقل ليحكم. وإذا استفدنا من نفس الألفاظ المرتبة الشديدة والملزمة من الملاك، يعني استفدنا الوجوب من الألفاظ، بعد لا نحتاج لحكم العقل في إثبات الوجوب. قال فلا بد من فرض أخذها في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي. اللي ينقحنا موضوع وجوب الامتثال هذا الحكم العقلي ليس إلا الألفاظ، فعادت القضية بالأخير إلى الألفاظ. الألفاظ هي التي تدل على الوجوب، الألفاظ هي التي تدل على الإلزام والملاك الإلزامي، ثم يجي العقل يحكم بلزوم الطاعة وقبح المعصية. فإذا في مرتبة قبل حكم العقل لابد أن ننتهي إلى الإلزام وعدم الإلزام، وبذلك يبطل كلام المحقق النائيني. هذا الجواب الأول، الجواب الثاني يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.